أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام كنا سميناهم جهات، ها؟ مرة هيك مرة هيك. كان الكلام في الجهة الأولى، وقد فرغنا منها. الكلام في الجهة الثانية، في الحكم التكليفي، في لحاظ تصرف الفضولي. وهو إما تصرف قانوني، وإما تصرف خارجي. لا ينبغي الحديث في التصرف القانوني، إذ التصرف القانوني تصرف بنفسه، يعني هو فكر، قدر، نطق، كتب. وهذا تشمله أدلة تسلطه على نفسه، ولا يشمله شيء من أدلة تحريم التصرف في غيره، إذ لا يوجد تصرف في الغير. ذلك أن التصرف في الغير وفي مال الغير المقصود منه التصرف العيني. أما التصرف القانوني أو الإرادي، المقصور على الإرادة المبرزة، فهذا لا دليل يشمله بلحاظ ارتباطه بالغير فيثبت عدم جوازه. لأني إذا بعت مالك 1000 مرة فهو لا ينفذ البيع بدون إذنك وبدون إمضائك وبدون إجازتك، وما تصرفت في العين أصلا، أو زوجت المرأة بدون إذنها، أو آجرت دارك من دون إذنك، أو وهبته، أو إلى آخره. فأنا لم أتصرف إلا بعقلي وإرادتي ولساني، فلا مجال للحديث هنا عن حب. وبيت القصيد في هذا أن التصرف المحرم في المقام من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. وأما التصرف الخارجي كما لو آجر أو باع لفظيا وسلم العين، العين أمانة عنده أو ليست أمانة، موجودة في مكان، باع وراح جابها وأعطاها، فمن جهة إجرائه العاقد لا شك ولا ريب في أنه لا ولاية له على التصرف العيني. فلا يوجد ما يقيد أدلة عدم حل التصرف في مال الغير بغير إذنه. نعم، لو كان ذلك مقرونا بعلمي برضا، سواء كان علمي مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. فإنه يجوز لي التصرف المذكور لعلمي بالرضا، وهو المعبر عنه بالفحوى، لا من جهة الالتزام القانوني، إذ لا فاعلية للالتزام القانوني في هذا المجال، ولا تأثير من قبل فضوله. نعم، يجوز لي التصرف من باب علمي برضا، فيكون واقعيا في حال مطابقة للواقع الجواز، ويكون ظاهريا في حال المخالفة للواقع، كما لو اعتقدت يقينا أنه يرضى وكان في الواقع هو لا يرضى. فالحلية إما ظاهرية فقط أو حلية واقعية. وهذا من المفارقات بين نفوذ العقد الفضولي وحلية التصرف من قبل الفضولي في مال من عقد له أو في مورد ماله. فيفترق الحكم التكليفي هنا عن الحكم الوضعي، إذ أثبتنا فيما تقدم أن الرضا الباطني وحده لا يكفي لنفوذ العقد الفضولي، بل يحتاج إلى التبني أو الانتساب من قبل من له السلطنة والولاية على نقل المال، بينما الحكم التكليفي يكفي فيه الرضا غير المبرز. فمن لم يكن يعلم بالرضا وتصرف عينا، يعني باع المال قانونيا وسلم أيضا، وكان صاحبه في الواقع راضي رضا فعليا مش رضا تقديري، ولو لم يعلم به أو كان يعتقد عدمه، فحينئذ يكون متجريا وغير مرتكب للحرام، لأنه في الواقع كان راضيا وكان في الواقع يجوز له التصرف بالمال. لكن هذا خارج عن نطاق حديث المعاملة. الكلام فعلا في الثمرات من حيث ما تقتضيه المعاملة. جيد، وحينئذ نقول بمعزل عن هذه الجهة التي أثرناها وكان لابد من إثارتها، فهل يختلف الأمر في المقام؟ باختلاف المباني في الكشف والنقل أم لا يختلف؟ يعني الفضولي الذي يعلم أن صاحب المال سيجيز العقد، انتبهوا شوية فيها لفت، بناء على الكشف الحقيقي حتى القول الذي لم يذهب إليه أحد فيما نعلم من كون الإجازة أمارة فقط واسطة في الإثبات، فضلا عن القول بأنها شرط. فقد يتوهم في المقام أن علمه بالإجازة على هذا المبنى يبيح له نقل المال خارجا إلى من باع له، لأنه يعلم أن الملكية حادثة من الآن من حين العقد، لكنك خبير أن الرضا صاحب المال أو السلطان عليه يعني الولي أو الوكيل بما صدر من الفضول وإجازته له حتى على الكشف الأماري الحقيقي فضلا عن غيره لا يلازم جواز تصرف من لا علاقة له بالمال بالمال. يعني بعبارة أوضح، أنا أجزت العقد اللي جنابك عقدته على مالي، لكن هذا لا يعني أني أجيز لك أن تتصرف فيه وتحمله وتعطيه له، لا ملازمة بين الأمرين. وتصرفه الخارجي بالمال يحتاج إلى مبرر من حيث المعاملة. انتبهوا، قصرنا النظر على حيث المعاملة. لو كنت أعلم بالرضا الفعلي يجوز تكليفه، ما في مشكلة، بس ما بيصير عقد. بظل ذاك البحث قائم أنه أجاز أو لم يجز، كأن قلنا الرضا الباطن لا يمكن تصير عقدا نافذا في حق الطرف المقابل. طبعا الثمرات بهالطريقة بتختلف عند من قال بأن الرضا الباطني كاف في صيرورة عقده كالسيد الإمام رضوان الله عليه أو ما احتمله الشيخ الأنصاري فيما تقدم، خلافا لما يظهر من المشهور في هذا المجال والمنصور. أقول بكلمة واضح المطلب، كوني أنا المالك أجيز عقدك يا فضولي لا يعني أني أجيز أن تأخذ مالي إليه، لا قبل الإجازة حتى لو كانت معلومة لك أني سأجيز، ولا حتى بعد الإجازة. شوفوا يا أخوان، أنا بعد الإجازة سلطت المشتري على ماله أو المستأجر على مدفعة ماله أو المتهب على ماله، ما سلطت الفضول على التصرف العيني في المال أبدا. فارق كبير بين الأمرين، قد أرضى بعقده لي ولكن لا أرضى بتصرفه العيني بالمال، لأني لا أمن على المال بين يدي مثلا أو لأي حالة نفسية أخرى.
يأمن بإجراء العقد ولا يأمن على
خي، يأمن أو لا يأمن ما له معنى إجراء العقد. إجراء العقد كل تصرف في نفسه هو الفضولي، شو عم يتصرف فيه الفضولي إذا عقد على مال
أخرجه من ملكه؟
ما بيقدر يخرجه، ما هو لا يخرج
بعد الإجازة، أخرج من صاحبه إلى الملك.
أحسن، بس هو قبل الإجازة شو أخرج؟ ما أخرج شيء، أخرج لقلقة ألفاظ من عنده هالقد مقرونة بإرادة جدية عنده طبعا، وإلا إذا لقلق الألفاظ شروط الانعقاد ما بتضحك، إن الفضولي مستوفي لبقية الشروط دون هذا. بس عمليا ما تصرف فيها بشيء إلا إذا بعنوان ثانوي بتقول لي والله تزويج المرأة الفلانية الخفرة المخدرة الما أدري شو يؤدي بعنوان ثانوي إلى هتكها وإلى آخره، هذا محل ثاني صار. إحنا مش عم نحكي الآن عن عناوين ثانوية. إذا إجا زيد وقال بعت كتاب فلان، ما في لا عنوان ثانوي ولا شيء، والآن فعلا الكلام مش بالعناوين الثانوية، ما تصرف بشيء. علمه بأني سأجيز لا يلازم علمه بأني أرضى بأن يتصرف هو بالمال الآن، فلا ربط بينهما. وعلمه بأني أرضى بأن يتصرف ولو لم أعلم بأنه سيجيز يكفي، على مستوى الحكم التكليفي. دول مشغل الحكم التكليفي غير مشغل الحكم الوضعي هنا. الفضولي ما له علاقة بالمال، بحثه غير بحث الأصيل، جيد، وغير بحث من عقد له بلحاظ مال الأصيل. طيب، وهذا الذي ذكرته إذا كان واضحا، وهو واضح على مستوى الكشف الحقيقي الأماري، فعلى بقية المباني بشكل أوضح. يعني الكشف الحقيقي الذي يقول بالشرط وأنه الشرط المتأخر، أو بالشرط وأنه التعقب أو اللحوق، أو الكشف الانقلابي أو النقل، بعد أوضح القضية. إذن فالفضولي لا يجوز له التصرف من جهة العاقد بأي نحو من أنحاء التصرف الخارجي العيني في المال. سيجوز له مع علمه بالرضا على رأسه، هذا غير علمه بأنه سيجيز. والعلم بالرضا مش بالعقد، صار علمه بالرضا بأنه يسلم المال. يعني بعبارة أوضح، إذا علمت بأنه سيجيز وعلمت بأنه يرضى من الآن بأن أنقل المال عينا له، فجواز نقل المال لمن بعت له فضوليا هذا سوف يكون من آثار علمي برضاه بالنقل، مش علمي برضاه بالعقد. انتبهتوا؟ فرق واضح، الذي قد يلتقي مع العقد وقد يفترق عن العقد، وقد يحدث هذا بأني أعلم بأنه يرضى بنقل ماله إليه ولكن لن يجيز العقد ولن يرضى بالعقد، ينقله على سبيل المجانية، هو ما بده ثمن، ما بنسبة يبيع هيك أشياء محقرة مثلا، فيرضى بنقل المال ولا يرضى بالعقد الذي أنشأناه، ما في تلازم. الحكم التكليفي مرتبطان برضا وطيب النفس للمالك بهالمقدار. جيد، هذه صفة الكلام في الجهة الثانية. فبعد ما له معنى نعقد بالكشف الحكمي ونعقد بالبحث يعني. الجهة الثالثة بالنسبة لمن عقد له، يعني في أصيل وفي فضولي عقد لي، اشترى لي أو باع عني، هو مش ولي ولا وكيل، لا شك ولا ريب إجمالا في أن الأصيل إذا سلم المال إلى الفضولي، أول كلام هكذا، في أنه قد سلطه عليه، لأن الفضولي يا أخوان مش دائما يقول أنا فضولي، قد يقول وقد لا يقول، قد يتقمص قميص المالكية، مش قلنا في المسائل الثلاث في آخر العام المنصرم بأن الفضولي قد يبيع عن نفسه وقد يبيع عن غيره، وقد يعلم الأصيل بأنه يبيع عن غيره، وقد لا يعلم، وقد يدعي الوكالة. إجمالا قد يقال بأنه لا شك ولا ريب في أن الأصيل عندما سلط الفضولي على المال فقد أحل المال له، فإذا الفضولي أخذه لنفسه فقد حل له، وإذا أخذه لغيره فقد حل له. انتبهتوا؟ يعني لمن عقد له. لكن هذا الكلام بمعزل عن الحقيقة. نعم، إذا كان الأصيل يعلم أن هذا فضولي، سواء أخبره أو لم يخبره، هو قد يعلم من طريق آخر، ولا يدري أن المعقود له يجيز أو لا يجيز، أو يعلم أنه يجيز أو يعلم أنه لن يجيز، وهو في جميع الحالات مستعد للتسليط على ماله عينا، فباع كتابه بألف الأصيل، وسلط الفضول على الكتاب. في ظرف علمه، سواء كان الفضول متقمص قميص المالكية ادعاء أو غير متقمص، بده يأخذ الكتاب ويعطيه لمن عقد له. فهو قد سلط تسليطا مالكيا بمقتضى التزامه بما عقد مع الفضول من عقده، وإن كان يعلم أن هذا العقد غير نافذ شرعا فعلا، فضلا عما لو كان يعتقد أن المالك الطرف المقابل سيجيز. هو سلط على كل حال، ما في ناس ما بيعتنوا بالحكم الشرعي وبيجوا عمليات بيع وشراء وإلى آخره. في ناس قد يعتنون بالحكم الشرعي ولكن بخافوا، يسلطوا عليه برجاء أن يجيز ذاك الطرف، وإن كان لا يعلم أنه سيجيز. تسليطه على ماله في هذا الظرف لا ينفك عن الحلية والإباحة المالية. إذا مش إباحة عقدية، إباحة مالكية يا إخوان قطعا. فإذا أعطاه للفضول مطلقا وهو يعلم أنه متقمص قميص المالكية، فقد أباحه له من دون مقابل في الحقيقة. وإذا أعطاه للفضول غير المتقمص قميص المالكية، فقد وكل الفضول في إيصاله إلى مستحقه، فيجوز له التصرف والإيصال. لكن هذا لا يعني حلية التصرف في المال في جميع الموارد والحالات لمن عقد له لمجرد وصول المال إليه، بحجة أن أوفوا بالعقود تشمله وهو قد التزم على نفسه بنقل ماله ونفذ التزامه بالتسليط على المال. فمثلا لو كان يعتقد أن الفضول أصيل وهو يعقد معه عقدا غير مترقب بالتوقف على شيء آخر، أو كان يعتقده وليا أو وكيلا وسلطه على المال كذلك، وسلط الطرف المقابل كذلك يعني من عقد له، فإن التسليط المقيد وإن كان حلالا ومباحا وجائزا فهو لا يلازم التسليط المطلق كما لا يخفى. ولا يمكننا أن نتشبث برضاه وإعطائه عن طيب نفسه للقول بالحلية واقعا، إذ هذا لا يثبت أكثر من الحلية المقيدة بحسب زعمه بحسب تشخيصه. وعلى هذا الأساس فيكون حكمان في غير هذا المورد أمانة في يد من انتقل إليه. في بعض الحالات أمانة مالكية لأن بإرادة مالك ولو لم يقصد الأمانة هو، وفي بعض الحالات حيث لا تكون بإرادة شخصية من المالك تكون أمانة شرعية حمايته، وفي بعض الحالات تكون يد عادية. فمن عقد له تسلطه على العين لا يعني حلية تصرفه في العين لمجرد أن الأصيل كان أصيلا حين العقد شيء. فإذا بات الأمر كذلك فلا بد أن ننظر إلى الآثار التكليفية من جهة مباني الإمضاء والإجازة. فإذا كان معقود له بانيا على الإجازة. وقلنا بالكشف الحقيقي وأن الإجازة أمارة فقط، فلا شك ولا ريب في أن الشيء قد بات ملكا له، فيجوز له أن يتصرف فيه تصرف الملاك إن عينا أو منفعة. ليش؟ لأن الإجازة ليست سوى أمار واسطة الإثبات، يعني العقد تام من حينه. لكن تقدم أن هذا المبنى فاسد كاسد، يعني هذا إلغاء دور الإجازة عن كونها لها أي علاقة بركنية العقد من جهة المتعاقدين. هذا معنى كونها أمارة، يعني كاشف عن شو؟ بالله عليكم يا إخوان، ما قلناها سابقا، كاشف عن أن العقد تام من حينه. إذا لا معنى لها. هي عن شو عم تكشف؟ ما عم تكشف عن شيء جديد، إننا أجرينا عقد، من إحنا بنعلم أننا أجرينا عقد. ولم يقل أحد بهذا، وإن نسب إلى بعض المتقدمين. نعم، بناء على الكشف الحقيقي، وأن الإمضاء والإجازة شرط، فقد اتضح مما ذكرناه بالأمس أنه سواء قلنا بإمكان الشرط المتأخر وعاد إلى التحصيص، وأن الحقائق لا تجري في الاعتباريات، تأثير المتأخر في المتقدم، أو قلنا بالتعقب واللحوق فضلا عن الرضا التقديري، فإنه حينئذ قد يقال وقد قيل بأن الملك حادث من حين، صدور العقد. والمفروض أنا الآن الإجازة عندي، أنا مقرر أني أجيز غدا إن شاء الله، فعلى هذا لا شك ولا ريب بناء على تحقق المشروط قبل تحقق الشرط، لأن الشرط ليس اصطلاحي هنا بالمعنى الدقيق في باب العلل والمعلولات، وقد بات الشيء ملكي. وحينئذ يجوز لي أن أتصرف به تصرف الملاك. وإذا كانت رابعة في الزوجات فضولية المفترضة أو الأصيلة من نفسها أو الفضول عقد لي، فمع علمه بأنه سيجيز غدا لا يجوز له اليوم أن يتزوج بخامس، ها؟ مع بنائه وعلمه بهذا. إذا كانت المشترات أم ولد يجوز له أن يتصرف بها بما يشاء وتصبح أم ولد ويكون نكاحا لا سفاح. أما إذا بنينا على التعقب واللحوق وأصرينا على ما كنا نذكره بالأمس، من المفارقات شوية، لأن التعقب بالحمل الشائع، ولا يحصل التعقب من دون حصول متعقب. فالشرط وإن كان مقارنا لكنه ينتزع من الحاصل في الوقت المتأخر في ظرفه، ولا يكشف، عادة هكذا يقولون، عن أن عنوان التعقب صادق من حينه. هو ما صار متعقب إلا الآن عندما حصل التعقب يا إخوان بالحمل الشائع. إلا إذا كان مقصودهم يكفي عنوان التعقب بالحمل الأول، وهذا ساعتها بده دليل. هو أصله لم يثبت بدليل، هذا كان تخريج تحليلي. يعني المقولة المشهورة بأنه عنوان التعقب مقارن، عنوان التعقب الحمل الأول مقارن بالحمل الشائع، مستحيل يكون التعقب موجود إلا إذا وجد المتعقب. متعقب لأنه المتعقب هو المتقدم بعقبه الواقع. فإذا كان المقصود من التعقب التعقب بالحمل الأول صحيح موجود من الآن، لأنه في علم جبرائيل عليه السلام سيكون كذا. وأما على الكشف الانقلابي والذي ذهبنا إلى صيغة من صياغه نحن في نهاية المطاف، فمن الوضوح بمكان أن الملكية واقعا تبقى إلى الأول إلى أن يحدث الجديد، فلا يجوز التصرف بالمال من جهة العقل، وبهذا يتضح الأمر في النقل أيضا بلا كلام. بقيت بعض ذيول لهذا البحث التكليفي، وننطق الحكم الوضعي بأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.